يبين حكمة الرحمن يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور لخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، القائل سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، القائل صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا معهم يا ربي بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله رب الأرض والسماوات الذي جمعنا في هذه الساعة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت وتنوعت أبوابها وأحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء 61 بعد 100 الأولى من لقاءات تفسير سورة البقرة، ولازلنا بفضل ربنا جل وعلا مع قول الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين إلى آخر الآيات. وتوقفت هنا وقفة طويلة قد طالت فعلا، لأن هناك من أهل العلم من قال إن آية سورة البقرة التي نحن بصددها قد نسخت بما يسمى بآية السيف في سورة براءة، وهذا جعلني أتوقف هذه الوقفة الطويلة مع ما يسمى بآية السيف، وأصلت في اللقاءات الماضية مراتب الجهاد وأحكام الجهاد، وتكلمت بالتفصيل عن النسخ وأحكامه وأنواعه وشروطه، وذكرت أقوالا غالية لسادتنا وأئمتنا حتى لا يأخذ أحد قول أي أحد من أهل العلم بلا تدقيق وتحقيق وتمحيص، فلا ينبغي أن يقول عالم قولا مفسرا به آية من كتاب الله جل وعلا زاعما هكذا بلا بينة أو دليل قاطع وبرهان ساطع من كتاب أو سنة أو فطرة عقل، أن يزعم أن آية من كتاب الله قد نسخت 100 آية أو 140 آية أو 200 آية، أو حتى يدعي أن المنسوخ في القرآن قد بلغ ما يقرب من 400 أو 500 آية. هذا كلام في غاية الخطر، بل ويشكل جرأة عظيمة على كتاب الله جل وعلا. وأشهد الله في عليائه أنه ما جعلني أقف هذه الوقفة المتأنية المدققة مع ما يسمى بآية السيف إلا غيرة على كتاب الله جل وعلا، لأنني لا أقبل أبدا أن يدعي داع أو يزعم عالم مهما كان قدره على العين والرأس، لكن اجتهاده لا ينبغي على الإطلاق أن يؤخذ به على أنه وحي معصوم، لكن رأيه لا ينبغي أبدا أن يقدم على رأي غيره، لا سيما إن كان رأيه مخالفا لكتاب الله وسنة رسول الله وإجماع الأمة وفطرة العقل، كما قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: الله عز وجل ما أنزل الكتاب إلا محكما، وجعل ناسخه عند منسوخه في شروط واضحة وعلامات بينات قد ذكرتها بالتفصيل في اللقاءات الماضية. وقد وعدت إخواني وأخواتي في هذا اللقاء أن نقف بعد هذه الأصول التي أصلنا، أن نقف مع آية السيف كما يسمونها في سياق آيات سورة براءة، السابق لآية السيف واللاحق لها بصفة خاصة، ومع سياق سورة براءة عامة، فضلا عن سياق هذه الآية واتساقها مع سائر آيات القرآن الكريم. وهذا هو الذي ينبغي أن يتوجه إليه في فهم هذه الآية، قبل أن يقول قائل إنها قد نسخت وحدها 200 آية من كتاب ربنا جل وعلا الذي ما أنزله الله تعالى إلا محكما، لأنه تنزيل الحكيم الحميد سبحانه وتعالى. الآية 5 وهي أشهر الآيات التي سميت بآية السيف، وهي قول الله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. تعالوا بنا قبل أن نقف مع هذه الآية في سياق السابق واللاحق لها من آيات سورة براءة، لأؤكد لحضراتكم بكل وضوح كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها، أؤكد أننا نحن الموحدين، نحن المؤمنين، نحن المسلمين نعتز بهذا الدين ونفخر به ونرفع رؤوسنا لتعانق رؤوسنا كواكب الجوزاء. لا نخجل من هذا الدين أبدا، لا نخجل من آية في قرآن ربنا، ولا نخجل من حديث صحيح ثابت من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا نخجل من قول صحابي ثابت صحيح مرفوع للصادق الذي لا ينطق عن الهوى. أما ما عدا ذلك من فهوم أهل العلم للقرآن والسنة فهذا لا نعتبره وحيا معصوما، وإنما نأخذ منه ما وافق الحق بدليله من القرآن والسنة، ونرد منه ما خالف الحق بدليله من القرآن والسنة مهما كان قدر القائل، فكل يؤخذ منه ويرد عليه إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، نحن في غاية العز والفخار بهذا الدين والافتخار به وبكل ما شرعه في السلم والحرب سواء، في الملحمة والمرحمة. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي المرحمة ونبي الملحمة، ولا نخجل من آيات الجهاد في القرآن، ولا من آيات القتال في القرآن، ولا نقول ما يدعيه هؤلاء احذفوا هذه الآيات من القرآن أو جمدوها لأنها سبب للعنف والتطرف والإرهاب، هذا كلام مغلوط. فالخطأ في فهم من فهم النصوص القرآنية والنبوية، لا في النص القرآني والنبوي حاشا وكلا، فهو كلام ربنا جل وعلا، وكذلك السنة وحي من عند ربنا بلفظ من عند نبينا صلى الله عليه وسلم قال الله فيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فنحن بلا خجل أو استحياء بل وبلا هزيمة نفسية نكراء بل وبلا عنترية جوفاء، أكرر، فنحن المؤمنين المسلمين من الرجال والنساء، نحن المؤمنين بلا خجل أو استحياء وبلا هزيمة نفسية نكراء بل وبلا عنترية جوفاء، بعيدا عن ضغط الواقع المر الأليم الذي يعيشه المسلمون الآن في ظل النظام العالمي الجديد، نعتقد اعتقادا جازما أن القرآن كلام الله وأن مصدريته دليل إعجازه وأنه كتاب الحق والهدى الذي أنزله الله عز وجل يهدي للتي هي أقوم في كل مناحي الحياة، الذي حول الله به العرب من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم، هو منهج للحياة بل هو حياة للحياة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا أقول صالح لكل زمان ومكان وإنما أقول يصلح كل زمان ومكان، لأنه تنزيل من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نقول مع هذا نؤمن إيمانا قاطعا أن الإيمان والكفر والحق والباطل والنور والظلام لا يتفقان في مبدأ، لا يتفقان في مبدأ أو أساس، ولا يلتقيان في هدف، ولا يتوافقان في نتيجة أو حتى وسيلة. فنحن لا ننحرف عن الدين وسيلة ونحن نتجه إلى الدين قصدا وهدفا وغاية، فنحن لا ننحرف عن الدين وسيلة، ونحن نتجه إلى الدين هدفا وقصدا وغاية، لأن المقاصد عندنا لها أحكام الوسائل، فلا يجوز أن نسلك وسيلة محرمة لغاية مشروعة أو لغاية واجبة، بل الأحكام عندنا أن المقاصد لها أحكام الوسائل. في ذات الوقت مع اعتزازنا وفخارنا بقرآن ربنا وديننا، مع اعتزازنا به وثقتنا المطلقة فيه أنه الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، مع ثقتنا أن القرآن هو الحق الذي أنزله الله تبارك وتعالى ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور، مع ثقتنا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة هي مصدر السعادة والهدى والنجاة في الدنيا والآخرة، أقول مع هذا الاعتزاز والفخار لا يحملنا هذا الشعور على الظلم أو التعدي أو البغي، بل نؤمن بكل ما جاء في القرآن، ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا يحملنا حبنا لهذا الدين على ظلم الآخرين، ولا يحملنا فخارنا بهذا الدين على التعدي على الآخرين، ولا يحملنا اعتزازنا بهذا الدين على امتهان الآخرين. كلا كلا، ولو كانوا على غير الدين، ولو كانوا على غير الدين. بعد هذا أقول إن انتزاع ما يعرف بآية السيف من سياقها القرآني السابق لها واللاحق لها يوقعنا في تناقض كبير، يوقعنا في تناقض كبير مع كثير من آيات سورة براءة خاصة، ومع كثير من آيات القرآن الكريم عامة. اسمحوا لي أن أكرر وأرجو أن تنتبهوا معي لهذه الكلمات، فهي في غاية الأهمية: ورب الأرض والسماوات، إن انتزاع ما يسمى بآية السيف من سياقها القرآني السابق لها واللاحق عليها يوقعنا في تناقض كبير مع آيات سورة براءة بصفة خاصة، ومع كثير من آيات سور القرآن الكريم بصفة عامة. ومن المعلوم أن سورة براءة قد بدا واضحا منذ البداية أن لها سياقا خاصا، فهي السورة الوحيدة في القرآن الكريم كله التي لم تبدأ بالبسملة، ببسم الله الرحمن الرحيم، السورة الوحيدة، كأن للسورة سياقا خاصا منذ مطلعها، منذ بدايتها: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، أول آية في السورة. لكن لا توجد سورة في القرآن الكريم كله إلا وتبدأ بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، على خلاف قد بينته قديما في مقدمة التفسير، هل البسملة آية من كل سورة إلى غير ذلك من هذا البحث الجميل المتقدم منذ عدة سنوات. فسورة براء هي السورة الوحيدة في القرآن الكريم كله من بين 114 سورة لا تبدأ بالبسملة، وإنما بقوله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. ومن المعلوم يا إخواني وأخواتي أن سورة براءة من أواخر ما نزل من القرآن الكريم، ففي صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال آخر آية، هذه فيها خلاف بين أهل العلم لكن هذه أرجح الروايات لأن الرواية ثابتة في صحيح الإمام البخاري، آخر آية نزلت من كتاب الله جل وعلا يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك، إلى آخر الآية. رواية البخاري تذكر أن هذه الآية هي آخر آية نزلت في القرآن، وهناك من العلم من يقول بل إن آخر ما نزل من القرآن وقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، على خلاف بين أهل العلم. لكن هذه رواية البراء في صحيح البخاري يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، قال البراء وآخر سورة نزلت سورة براءة، سورة براءة أي سورة التوبة. طيب لماذا لم تبدأ السورة بالبسملة؟ أنا أقول يا إخواني واسمحوا لي، وهذا هو الذي أدين به لله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بكتابة البسملة في أول السورة، قضي الأمر، انتهى الأمر. القرآن وضع الآيات توقيفي، هذا قول جماهير أهل العلم من المحققين، لا يجوز أبدا أبدا لأي عالم مهما كان قدره أن يقول بأن وضع الآيات في القرآن كان اجتهادا من الصحابة لا سيما من عثمان رضي الله عنه، لا يمكن لا يمكن. القرآن وضع الآيات توقيفي على رسول الله، ينزل جبريل على النبي الجليل ويقول ضع آية كذا في سورة كذا قبل آية كذا وبعد آية كذا. أما أن يقول قائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبض ورفع إلى الرفيق الأعلى والقرآن يحتاج إلى إعادة ترتيب، لا وربي لا والله، فالقرآن معجزة النبي الخالدة ومعجزة النبي الباقية ومعجزة النبي الأولى، كيف لا يولي رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المعجزة الباقية الخالدة كل اهتمامه، لا أقول جل اهتمامه بل كل اهتمامه. فتدبر معي وضع البسملة، اسمع، بوحي، وحذف البسملة بوحي، وترتيب الصور بوحي، وترتيب الآيات في الصورة الواحدة بوحي. أرجو أن تنتبهوا لهذه الكلمات، ورب الكعبة إنها لمن أخطر الكلمات، لأن حربا تعلن على القرآن للتشكيك وللطعن فيه في كل زمان ومكان. وضع البسملة بوحي وحذف البسملة من صدر سورة براءة بوحي ووضع وترتيب الآيات في الصورة الواحدة بوحي، وترتيب الصور في القرآن الكريم كله بوحي، ليس من صنع بشر على وجه الأرض إلا من وضع وقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة حفظوا القرآن عن ظهر قلب، منهم من حفظ القرآن عن ظهر قلب لأن مرحلتهم كانت تسمى مرحلة الصدور، ثم انتقلت بعد ذلك إلى مرحلة ثانية ألا وهي مرحلة السطور، تلك مراحل الجمع للقرآن الكريم. كان جبريل ينزل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام فيقرأ، فيتعجل النبي قراءة جبريل، فنزل عليه قوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه أي في صدرك، وقرآنه أي سنعلمك تلاوته وقراءته. فإذا قرأناه أي على لسان جبريل فاتبع قرآنه، أي اتبع يا رسول الله قراءة جبريل، ثم إن علينا بيانه، سيبينه الله لك ويوضحه الله لك ويفهمه الله لك ويعلمه الله لك. كلام بين واضح. بل لما سأل نبينا جبريل أن يتنزل عليه أكثر مما يتنزل، لأنه في شوق لسماع الوحي، في شوق لسماع القرآن، فقال: يا جبريل ألا تتنزل علينا أكثر مما تتنزل، ألا تأتينا أكثر مما تأتي. فنزل قول الله تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. فأنا أرجو لهذه التأصيلات المهمة أن ترسخ في قلوب المؤمنين والمؤمنات، ثم بعد ذلك قل ما شئت من اجتهادات أهل العلم، لا أضيق عليك ما وسع الله ولا أحجر عليك واسعة، اذكر ما شئت من اجتهادات أهل العلم، لكن بعد هذا التأصيل، بعد أن تعلم أن حذف البسملة من صدر سورة براءة كان وحيا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن وضع البسملة في كل سورة كان وحيا، وأن ترتيب الآيات في الصورة الواحدة كان وحيا، وأن ترتيب الصور في القرآن الكريم كان وحيا، هذا ما عليه جماهير أهل العلم من أهل التحقيق والتدقيق. هذا كلام ربنا، هذا كتاب ربنا، لا ينبغي أبدا أن يطاله شك، لأن الذي تولى حفظه هو الله، وما تولى الله حفظه لا يضيعه أحد، وما تولى الله حفظه لا يضيعه أحد. إنا نحن نزلنا الذكر، وإنا، يا سلام على نون العظمة دي في التنزيل والحفظ، إنا نون العظمة، نحن نزلنا الذكر وإنا نون العظمة له لحافظون. نون العظمة في التنزيل ونون العظمة في الحفظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم لا حرج علي أن أذكر بعد ذلك ما ذكره بعض أهل العلم والفضل من أن سورة براءة لم تبدأ بالبسملة، لأن البسملة بسم الله الرحمن الرحيم فيها من التأمين والرحمة ما لا يتفق البتة مع إعلان البراءة من المشركين. رائع، لا حرج، اجتهاد طيب لا يصطدم مع قرآن ولا سنة، بل ولا مع واقع النبي صلى الله عليه وسلم في معاملاته مع الكافرين والمنافقين وأهل الكتاب، وإنما هذا يتسق مع معاملته للكافرين والمنافقين وأهل الكتاب. فلم تبدأ الصورة بالبسملة لأن البسملة فيها من التأمين والرحمة ما لا يتفق ولا يتوافق أبدا مع إعلان البراءة في صدر الصورة من المشركين. قل بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله، لا لا يتوافق ما في البسملة من لطف وتأمين وأمان ورحمة مع هذا الإعلان، مع إعلان البراءة من المشركين. ولا يتفق مع ما في البسملة من أمان ورحمة مع فضح صورة براءة للمنافقين فضحا. أسأل الله أن يسترني وإياكم في الدنيا والآخرة، والله لقد فضحت صورة براءة المنافقين فضحا جلا ما تخبئه صدورهم وما تنطوي عليه نفوسهم وما تريد أن تنطق به قبل أن تنطق ألسنتهم. الصورة الفاضحة الكاشفة للمنافقين، فكيف أبدأها بهذا الأمن والأمان والسلم والسلام والرحمة بسم الله الرحمن الرحيم؟ لا، يبقى لا يتوافق مع إعلان البراءة من المشركين ولا يتوافق مع فضح المنافقين وإظهار ما يحملونه في نفوسهم من عفن وخبث دفين. ثم لا حرج أن أضيف قولا ثالثا، ألا وهو كان من شأن العربي في الجاهلية قبل الإسلام إذا كان بينهم عهود بين قبيلة وقبيلة وبطن وبطن وقوم وقوم، إذا كان بينهم عهود إذا أرادوا نقض العهد كتبوا كتابا لا يكتبون فيه بسملة، لا يقولون بسم الله ولا باسمك اللهم، هذا كان معروفا عندهم. ولذلك لما جاء رسول قريش ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وقال النبي لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال أما الرحمن فوالله ما ندري ما هي، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب إلى آخر الحديث، هو حديث في صحيح البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. الشاهد أنهم كانوا إذا أرادوا أن ينقضوا العهد فيما بينهم وأن يكتبوا كتابا ينص على نقض العهد كانوا يكتبون الكتاب دون أن يبدأوه بالبسملة. هذا كان شأن العرب في الجاهلية قبل الإسلام. فلما نزلت سورة براءة بنقض العهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، بعث النبي صلى الله عليه وسلم بصدر سورة براءة علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقرأها على الناس في الحج في يوم الحج الأكبر في يوم النحر على الراجح، ولم يبسمل علي رضي الله عنه بتكليف وأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما جرت به عادة العرب، على ما جرت به عادة العرب، وكان صلى الله عليه وسلم لا يجد حرجا أن يوافق العرب في بعض عاداتهم ما لم تصطدم اصطداما مباشرا مع دينه الذي بعث به. فقرأ علي رضي الله عنه صدر سورة براء بما تحمله من أحكام تنص على نقض العهد وغير ذلك من أحكام سنتعرف عليها إن شاء الله تعالى، فقرأ الآيات الكريمة بغير بسملة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمره بذلك. أرجو أن يكون هذا واضحا في سر عدم ذكر البسملة في صدر سورة براء. تبدأ السورة يا إخواني بداية حاسمة قاطعة بإعلان البراءة من الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين، أو بإعلان براءة الله ورسوله من المشركين، من المشركين الذين أعلنوا الحرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرجو أن تتدبروا كل لفظة. تبدأ السورة بداية حاسمة قاطعة بإعلان براءة الله ورسوله من المشركين الذين أعلنوا الحرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى دعوته من أول يوم دعا فيه إلى الله جل وعلا، بل وآذوه إذاء بالغة، وآذوا أصحابه وفتنوهم فتنة شديدة في دينهم، بل وحاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وقتل الموحدين معه، بل وألجأوهم إلى الهجرة مرتين إلى بلاد الحبشة ومرة إلى ديار يثرب، بل ولم يوقف الحرب على رسول الله وعلى الموحدين معه وعلى أصحابه، وإنما جيشوا الجيوش الجرارة وخرجوا من مكة لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجوه من أهله وماله ووطنه، الذي هو أحب بلاد الله إلى الله ثم إليه، أخرجوه ومع ذلك لم يدعوه ولم يتركوه، وإنما جيشوا الجيوش وخرجوا ليغزوه في عقر داره، في داره الجديدة في المدينة المطهرة، مرتين، مرة في بدر ومرة في أحد ومرة في الأحزاب. وأنتم تعلمون أن لقاء بدر هم الذين خرجوا أيضا إليه بعدما نجت العير وأصر أبو جهل على قتال النبي صلى الله عليه وسلم وأن يبقى في بدر 3 أيام وأن تنحر الجزور وأن تغني المغنيات وأن يشرب الخمور وأن يسمع العرب جميعا بقوتهم ومجدهم وعزهم وأنهم قهروا النبي صلى الله عليه وسلم وغلبوه وانتصروا عليه والموحدين معه. بل ولم يكتفي مشركوا مكة بذلك، بل غدروا بحلفائه صلى الله عليه وسلم، فنزلت سورة براءة في حق أولئك الذين نقضوا عهدهم معه صلى الله عليه وسلم وأعلنوا الحرب عليه منذ البداية وأخرجوه من بلده. نزلت سورة براءة تعلن البراءة منهم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. هذه هي الآية الأولى. ثم تأتي الآية الثانية لتمنح أولئك الناقضين للعهد، لتمنح أولئك الناقضين للعهد هدنة وأمانا لمدة 4 أشهر. لماذا؟ نتعرف على الجواب في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى، وأسأل الله جل وعلا أن يفهمنا وأن يبصرنا بالحق الذي يرضيه، وأن لا يستخرج منا إلا ما يرضيه، وأن يرزقنا إجلاله سبحانه وتعالى وتعظيم كتابه جل وعلا والوقوف معه امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه والوقوف عند حده، وأن يرزقنا التحاكم إليه والعمل به، وأن يردنا والأمة كلها إلى القرآن ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن.